حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك وآلك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. عن رجابي فهذه كربلاء أبكي فيها وقل مني البكاء. اللهم ارزقنا الوصول وأسائل صعيدها كم عليه سفكيت من بني علي دماء فتية أصبح النبي مصابا فتية أصبح النبي مصابا بهم والوصي والزهراء لهف نفسي لفتية جرعتهم أكؤس الحات أعبد لؤماء حلؤوهم عن الشرائع حتى أوردتهم ورودها كربلاء ليتني فزت بالشهادة فيها حين نال الشهادة السعداء إذ ينادي الحسين فيها ألا هل من نصير فلا يجاب النداء كأني به وقد وقف على أجسادهم مناديا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوني بأرض الطاب حيرانا يا نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطاب ريحانا ترك أبغى جوت عن حسين لقاها بس جثث ومسلبيها صب الدمع وتلهث عليها وقال احتسب عند الله واصبر هو وما بين من قطع وريده وبين الطار راسه وطارت ايده وبين النشبة بصدر الحديدة يا وبين الصار للنشايا يا للنشايا يا بماكوا هيا ذا الرماح بفادة فن وهذا الخيل صدره ربرب الله وهذا بيه لن الشاب رنه وهذا وذاك بالهندي موذر يا رو هذا وذاك بالهندي بالهندي موذر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الآية المباركة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هذه الآية المباركة تحتوي على مجموعة من البحوث والمضامين نتعرض لها بالتوالي من خلال التعرض لفقرات الآية المباركة. الآية المباركة أولا قالت شهر رمضان، شنو سر التعبير القرآني عن هذه الفترة الزمنية بشهر رمضان؟ أكو عندنا مجموعة من الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تؤكد على ضرورة الحفاظ على هذا التعبير القرآني. وقبل ذلك يجب أن نلتفت إلى نكتة لطيفة جداً تتعلق بألفاظ القرآن وبألفاظ المعصومين. عندما نقرأ آية قرآنية أو عندما نقرأ رواية واردة عن أحد المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، يجب أن نعلم جيدا بأن كل حرف يذكره المعصوم، وبأن كل كلمة يختارها المعصوم، وبأن كل لفظ يختاره القرآن له أهمية معينة في نظر المشرع الإسلامي. يعني القرآن عندما يختار لفظ معين ولا يختار غيره، أكو أهمية معينة ناظر إليها القرآن. المعصوم عندما يتكلم بلفظ، هذا اللفظ له أهمية خاصة في نظر المعصوم. يعني يجب أن نعلم بما أن هذه الألفاظ صادرة عن مقام المشرع، إذن هذه الألفاظ لا بد أن تكون ألفاظ منتقات، هذه الألفاظ لا بد أن تكون ألفاظ ملاحظة من قبل الشارع. يعني الشارع لا يتكلم عبثا، الشارع لا يتكلم بدون التفات. كل حرف، لا أقول كل لفظ ولا أقول كل كلمة ولا أقول كل عبارة، كل حرف يصدر من الشارع، الشارع يلاحظ ما يصدر عنه. يعني الشارع يتكلم ويعني ما يتكلم به ويلاحظ ما يتلفظ به. بعد هذه النكتة اللطيفة نقول ما هو سر التعبير القرآني عن هذا الشهر الكريم أو عن هذه الفترة الزمنية بشهر رمضان. خب، لماذا لم يقل القرآن رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ لماذا قال شهر رمضان؟ رمضان، رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ليش شهر رمضان؟ واضح أن رمضان شهر. خب لماذا القرآن يجيب كلمة شهر؟ واضح أن رمضان شهر من الشهور. إذن لماذا القرآن يذكر كلمة شهر إذا كان المعنى واضحا؟ أكو أهمية حتما ناظر إليها القرآن. لا يتلفظ المشرع بلفظ من الألفاظ إلا وهناك معنى وهناك أهمية ينظر إليها المشرع. الروايات تأتي وتفسر لماذا جاء التعبير القرآني عن هذه المدة الزمنية أو عن هذا الموسم بشهر رمضان. الرواية الواردة عن مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان، بل قولوا جاء شهر رمضان. ثم يقول الإمام الصادق: فإن رمضان اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. لاحظ التعبير القرآني: لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان، بل قولوا جاء شهر رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله. إذن التعبير القرآني عندما يقول شهر رمضان، بما أن رمضان اسم من أسماء الله، جاء التعبير القرآني شهر رمضان يعني شهر الله. لا يصح أن يقول رمضان، رمضان يعني الله، فكيف يقول رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ معنى غير صحيح. شهر رمضان يعني شهر الله الذي أنزل فيه القرآن. إذن يجب أن نلتفت إلى أن الألفاظ الواردة في لسان المشرع ألفاظ لها خصوصيات في نظر المشرع الإسلامي. نحن قد نتساهل في التعامل مع الألفاظ، جاء رمضان، ذهب رمضان، مثلا مرحبا برمضان، هذا نوع من التسامح والتساهل في المعاملة مع الألفاظ الشرعية. بما أن اللفظ الشرعي ورد في لسان المشرع شهر رمضان، إذن نقول شهر رمضان حتى لو لم نعلم ما هي العلة. لأننا يجب أن نعلم علما مطلقا وقاعدة كلية بأن كل لفظ يرد من الشارع له خصوصية في نظر المشرع. إذن يجب الحفاظ على الألفاظ بما هي ألفاظ منتقاه. هذا كعبارة أولى وفقرة أولى نقفها مع الآية المباركة. فقرة أخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الآية تتحدث عن نزول القرآن في شهر رمضان. جميعنا يعلم بأن القرآن بدأ نزوله مع بعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. أول ما نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله نزل مع بعثته. ومن المعلوم جدا أن بعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في شهر رجب، في 27 من شهر رجب. فإذا كان أول نزول القرآن في شهر رجب في بعثة رسول الله، كيف الآية تقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ معنى ذلك أن القرآن نزل في شهر رمضان ونزل في البعثة أو عند البعثة على رسول الله. شلون نوفق بين هذين المعنيين؟ القرآن يجب أن نعلم القرآن له نزولان. العلماء يقولون القرآن له نزولان: نزول دفعي ونزول تدريجي. نزول دفعي يعني القرآن نزل دفعة واحدة، هذا نزول. ونزول تدريجي يعني القرآن نزل بالتدريج وبحسب المناسبات وأسباب النزول. فالقرآن له نزولان: نزول دفعي مرة واحدة، ونزول تدريجي بحسب المناسبة وأسباب النزول. متى كان النزول الدفعي ومتى كان النزول التدريجي؟ النزول الدفعي كان في شهر رمضان، عندما تقول الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، تشير إلى نزول القرآن نزولا دفعيا. يعني القرآن نزل في شهر رمضان دفعة واحدة على قلب الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. أول ما نزل القرآن نزل دفعة واحدة على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. وعندما نقرأ الآيات القرآنية نلاحظ بأن الآيات القرآنية تشير إلى وجود القرآن في قلب أشرف الممكنات صلى الله عليه وآله. ولا تحرك به لسانك لتعجل به. طب ليش القرآن يأمر النبي لا يحرك لسانه بالقرآن؟ لو لم يكن القرآن موجودا في قلب رسول الله، شنو معنى النهي للنبي أن لا يتلفظ بالقرآن في بداية البعثة؟ هذا يكشف عن أن القرآن كان موجودا في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه في آية أخرى. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، هذه الآية أيضا تكشف عن وجود القرآن عند رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن القرآن نزل نزولا دفعيا على قلب النبي صلى الله عليه وآله، وهذا أول نزول للقرآن. ونزل نزولا تدريجيا على رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك ببداية البعثة. ببداية البعثة نزل القرآن مرة أخرى على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ولكن نزول تدريجي يعني بحسب المناسبة. شنو مناسبة تصير ينزل القرآن على رسول الله؟ مثلا النبي صلى الله عليه وآله جمع أهل البيت تحت الكساء نزلت آية التطهير بحسب المناسبة. النبي الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تصدق بالخاتم وهو راكع نزلت آية من السماء بهذه المناسبة. الشاهد أن الآيات القرآنية كان لها نزول تدريجي، هذا النزول التدريجي بدأ مع بعثة النبي صلى الله عليه وآله واستمر إلى قبيل وفاته صلى الله عليه وآله عندما نزلت آية الغدير في آخر حياة النبي، آية الإكمال اليوم أكملت لكم دينكم. إذن القرآن كان إلى نزول دفعي، وهذا الذي تشير إليه الآيات أو الروايات بأن القرآن نزل في شهر رمضان تشير إلى النزول الدفعي. لذلك الآيات تعبر بالإنزال ولا تعبر بالتنزيل. تأمل إلى هذه النكتة، إشارة لطيفة جدا في القرآن. أكو بعض الآيات في القرآن تعبر عن نزول القرآن بالتنزيل، أكو بعض الآيات الأخرى تعبر عن النزول بالإنزال. فرق بين التنزيل وبين الإنزال، فرق بين التنزيل والإنزال. ونزلنا القرآن تنزيلا، هذا تنزيل. إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا إنزال. الإنزال ملاحظ فيه النزول الدفعي، التنزيل ملاحظ فيه النزول التدريجي. فإذن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إشارة إلى نزول القرآن نزولا دفعيا على قلب أشرف الممكنات محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى آخر ومضمون آخر نستفيده من الآية المباركة. نأتي إلى فقرة ثالثة من فقرات الآية المباركة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. شنو معنى هدى للناس؟ هداية القرآن ماذا يراد بها؟ نحن عندنا الهداية على قسمين. عندنا هداية، هداية تكوينية كما يقولون، وعندنا هداية تشريعية. شنو الفرق بين الهداية التكوينية وبين الهداية التشريعية؟ المراد من الهداية التكوينية إن الله سبحانه وتعالى لما خلق بعض الكائنات وكونها كون معها نوعا من الهداية. إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. هالنوع من الهداية عند الإنسان، إنسان يميز بين الخير وبين الشر، الإنسان يميز بين الحسن وبين القبيح، الإنسان يميز مثلا بين الظلم وبين العدل. هالنوع من الهداية عند الإنسان هذه هداية تكوينية، يعني الله عندما كون الإنسان كون معه هذه الهداية. هذه الهداية موجودة بتكوين الإنسان، مو هداية يستفيدها الإنسان من الخارج. الإنسان بنفسه بخلقته بتكوينه بطبيعته يميز بين الخير والشر. هسا تجيب إنسان متعلم أو تجيب إنسان من البادية تقول له أكو فرق بين الخير والشر؟ يقول نعم. أكو فرق بين الحسن والقبح؟ يقول نعم. فرق بين العدل وبين الظلم؟ نعم. إذن هذه هداية موجودة عند الإنسان بحسب تكوينه، بحسب خلقته، بحسب طبيعته. هذه الهداية الموجودة عند الإنسان بحسب تكوينه تسمى هداية تكوينية. أكو أيضا هالنوع من الهداية موجودة عند حتى الحيوانات، مو فقط عند الإنسان. يعني الحيوانات بحسب وجودها التكويني عندها هداية تكوينية. يعني النحلة مثلا على سبيل المثال، النحلة التي تتنقل بين الورود والأزهار وتنقل الرحيق إلى مثلا الخلية التي تصنعها، هالنوع من العمليات الكثيرة التي تقوم بها النحلة، فمن أين لها لولا هداية الله؟ من أين لها هذه العمليات المتعددة لولا هداية الله؟ إذن أكو نوع من الهداية كونها الله في المخلوقات، يسموها هداية تكوينية. طبعا مو المراد من هداية القرآن الهداية التكوينية، عندنا قسم آخر سموه الهداية التشريعية. هداية التشريعية يعني الهداية التي تحصل من خلال الشارع المقدس. الشارع المقدس وضع مجموعة من القوانين، وضع مجموعة من الضوابط، وضع مجموعة من مثلا وضع مجموعة من الأحكام. هذه القوانين والضوابط والأحكام إذا سار عليها الإنسان وصل إلى الهداية. إذن هذه هدايتها هداية تشريعية، يعني بوضع الشارع، الشارع وضع قوانين، وضع أحكام، وضع ضوابط، إذا سار عليها الإنسان وصل إلى مرتبة الهداية. القرآن من هذا القبيل. القرآن هدايته هداية تشريعية. القرآن عبارة عن مجموعة من القوانين، مجموعة من الضوابط، مجموعة من الأحكام في شتى مجالات الحياة. القرآن فيه علم كل شيء. القرآن لم يبقي ولم يذر ولا مسألة من المسائل المتعلقة بحياة الإنسان في جميع مجالاتها أغفلها القرآن. القرآن فيه كل شيء. القرآن فيه جميع القواعد، فيه جميع الضوابط، فيه جميع المفاهيم. فلو سار الإنسان على هدي القرآن وعلى ضوء القرآن لوصل إلى مرتبة الهداية. إذن القرآن هدى للناس، هداية تشريعية وضعها الشارع. القرآن وضعه الشارع للناس، وضعه الشارع المقدس للناس حتى يتدبروا فيه ويسيروا على ضوئه ثم يصلوا إلى مرتبة الهداية. ولكن يعني إحنا موقفنا من القرآن قد يكون موقف عليه ملاحظات كثيرة جداً، عنايتنا بالقرآن، اهتمامنا بالقرآن، تفاعلنا مع القرآن. تفاعل قد يكون تفاعل هامشي وقد يكون تفاعل سطحي. الإنسان المؤمن قد تكون علاقته بالقرآن فقط في شهر رمضان، أو قد تكون علاقته بالقرآن إذا ذهب إلى مجلس فاتحة مثلا، وإلا في موارد أخرى. تعال شوف شلون علاقته بالقرآن، كل علاقة بالقرآن ما عنده، كل علاقة بالقرآن ما عنده، لا يقرأ القرآن ولا يتأمل في القرآن ولا يفتح القرآن. شنو يعني هذه العلاقة المطلوبة من قبل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ أهل البيت عندما يأمرون بالاعتناء بالقرآن، احنا شلون يكون موقفنا من القرآن؟ علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم، فضلا عن أئمتنا الذين كانوا يختمون القرآن في كل يوم وليلة. لما نقرأ سيرة علمائنا، علماؤنا يختمون القرآن في كل أسبوع مرة، يختمون القرآن في كل شهر مرة. خف تكون عندنا علاقة بالقرآن ولو صفحة في كل ليلة، ولو صفحة في كل يوم، فتكون علاقة بالقرآن، لا تكون عندنا علاقة هامشية بالقرآن. متى احتجنا للقرآن تعلقنا به، تكون علاقة معمقة بالقرآن جدا. نحن بحاجة إلى أن نكون قرآنيين بمعنى الكلمة، أن نعمق علاقاتنا بالقرآن. هذا النوع من العلاقة مرفوض في نظر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إذن القرآن مصدر هداية للناس من خلال التدبر في آياته والتأمل في معانيه. هذا معنى آخر استفدناه من الآية المباركة. الفقرة الثالثة أو الرابعة من فقرات الآية التي نتعرض لها، الآية تقول: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خلنا نشوف شنو سر التعبير القرآني. أولا الآية قالت القرآن هدى للناس، ثم قالت وبينات من الهدى. خب إذا قالت هدى للناس بعد ليش هذا التكرار وبينات من الهدى؟ بينات من الهدى يعني هدى. خب شنو الفرق بين هذا الهدى وبين هذا الهدى؟ نقرأ القرآن، لكن هل نتأمل في معاني القرآن؟ هل نتأمل في مرتكزات القرآن، في مفردات القرآن؟ خب القرآن ما دام قال هدى للناس بعد ليش التكرار وبينات من الهدى؟ ليش هذا التكرار؟ هذا التكرار إشارة إلى أنواع الهداية. أكو هداية عامة لجميع الناس توجد في القرآن، وأكو هداية خاصة لقسم من الناس. خب حتما من يقرأ القرآن قراءة هامشية يقرأ القرآن بعمق. الهداية التي تحصل للإنسان العامي غير الهداية التي تحصل للإنسان العالم. العالم عندما يقرأ القرآن، هداية القرآن للعالم تختلف عن هداية القرآن لغير العالم. إذن الهداية، هداية القرآن ليست هداية بمستوى واحد. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ليش المتقين يعني؟ القرآن مو فقط هداية للمتقين، القرآن هداية لجميع الناس. وليش الآية تقول هدى للمتقين؟ نعم، لأن القرآن له أنواع من الهداية. هداية الإنسان المتقي غير هداية الإنسان غير المتقي. إنسان غير متقي سلو قرأ القرآن قد تحصل له نوع من الهداية، لكن هداية الإنسان المتقي تختلف حتما. إذن القرآن عندما يقول هدى للناس يعني هداية عامة لجميع الناس، وبينات من الهدى والفرقان إشارة إلى هداية خاصة تحصل لبعض الناس. الإنسان مثلا، أنا أجي أقرأ القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، خلص سورة الفاتحة، البقرة كلها في يوم واحد بدون تدبر وبدون تمعن. ويجي إنسان يقرأ سورة الفاتحة فقط ولكن بتدبر وبتمعن، فرق بين الهداية التي تحصل لهذا الإنسان المستعجل، الإنسان المتعجل في قراءة القرآن، والإنسان الذي يقرأ القرآن بتدبر في معاني القرآن. فرق بين الهدايتين قطعا بلا إشكال. لذلك الإنسان الذي يريد أن يحصل على الهداية الخاصة من القرآن يجب أن يقرأ القرآن قراءة تدبرية، قراءة معقولية، قراءة للتعرف على معاني القرآن وحقائق القرآن. إن القرآن له أنواع من الهداية وأقسام من الهداية. هداية الإنسان العالم كما ذكرنا تختلف عن غير العالم. هداية الإنسان العالم تختلف عن هداية النبي. القرآن يهدي الأنبياء والأئمة هداية تختلف عن هداية الآخرين. إذن القرآن هدايته لها مراتب، لها أقسام. هذا المعنى هو الذي أرادت الآية أن تشير له. إذن القرآن له هداية، فهنيئا لأصحاب القرآن. وهذا شهر هو شهر القرآن، هذه الأيام هي أيام القرآن، وهذه فرصة تمر على الإنسان ليتعلق فيها بالقرآن. الإنسان ما يعلم أن هذه الفرصة تعود لها فرصة مثلها أو لا تعود، ما يعلم الإنسان. الإنسان يكون علاقة بكتاب الله، يكون علاقة بالقرآن. هذا الشهر فتح الله أبوابه للعلاقة بينه وبين عباده. الله يقول ترى أنا فاتح أبوابي مرحبا بك أيها العبد المؤمن لكي تدخل من هذه الأبواب. هسه شنو كرم الله، وما هو موقفنا من هذا الكرم الإلهي وهذه الرحمة الإلهية؟ فعلا نحن ندخل من هذه الأبواب أو نكون بعيدين عن هذه الأبواب، وبعيدين عن هذا الكرم، وبعيدين عن هذه الرحمة؟ الله يقول فتحت جميع أبواب الرحمة، فتحت جميع الأبواب، أستقبل عبادي من أي باب؟ العاصي، المؤمن، المطيع، الكافر، المشرك، كل العباد أستقبلهم في هذا الشهر. فهنيئا للمؤمنين الذين يكونوا العلاقة مع الله في هذا الشهر. شنو كرم الله؟ ما هي عظمة هذا الكرم الإلهي؟ هو الذي يرحب بالعلاقة، وهو الذي يبدأ بالعلاقة، ومع ذلك يأتي الإنسان بغروره وأنانيته ولا يدير بالا بهذا الترحيب الإلهي. من أنت أيها العبد الحقير، أيها العبد الصغير؟ رب الأرباب يفتح لك أبوابه وأبواب رحمته وأبواب كرمه وأنت تصد عن ربك. من أنت حتى تصد عن الله؟ الله فتح لك أبواب رحمته وكرمه. هنيئا للمؤمنين الذين يدخلون من هذه الأبواب ويكونوا العلاقة مع الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الشهر الكريم. هذا هو موسم القرآن، موسم العبادة، موسم الدعاء، موسم الارتباط مع الله سبحانه وتعالى. الله كلف الإنسان بمجموعة من الأمور في هذا الشهر المبارك، كلفه بالصيام، كلفه بالدعاء، كلفه بالعبادة، ليربطه به سبحانه وتعالى، ليربطه بخالقه، ليربطه بمبدأه. وهذا القرآن من جملة الاهتمامات التي كلف الله الإنسان بها. القرآن الذي كان أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم يحافظون على القرآن في كل أوقاتهم وفي كل تحركاتهم. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يهدي دعبل الخزاعي قميصا، يقول له خذ هذا القميص فقد صليت فيه 1000 ليلة وفي كل ليلة 1000 ركعة وختمت القرآن فيه 1000 ختمة. ويبيت الحسين مع أصحاب الحسين في ليلة عاشوراء ولهم دوي كدوي النحل ما بين راكع وساجد وقارئ للقرآن ومنقطع إلى الله. علاقة حميمة بالقرآن، وإذا هذه العلاقة الحميمة بالقرآن تظهر من الحسين وهو رأس على رأس رمح طويل. الله أكبر. إلى هذا المقدار العلاقة بين الحسين وبين القرآن، وهو رأس على رأس رمح طويل، وهو يرتل قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. تلتفت إليه أحدهم قال: يا ابن رسول الله، رأسك أعجب وأعجب، رأس على رمح طويل وهو يرتل آيات القرآن، لكن ما هو حال الحوراء زينب وهي تنظر إلى رأس أخيها معلى على ذلك الرمح الطويل، تلعب به الريح يمينا وشمالا؟ كلما نظر النساء إلى ذلك الرأس، كلما نظر الأطفال إلى ذلك الرأس، التفتوا إلى الحوراء زينب. عم زينب، قولي لحامل الرأس أن ينحى الرأس عن أعيننا، فقد خزينا من كثرة النظر إلينا. تلتفت إلى حامل الرأس، حامل الرأس، هذا الرأس أبعده قليلا عن المحامل، ترى الناس ينظرون إلى الرأس فينظرون إلى بنات الرسالة بلا حجاب ولا ستار. ويلي يا شايل راس حامينا ولينا، ولينا يا تنكسه خلنا نتودع، تودع اسكن اشوف حسين من ولينا، ولينا يا مدري تعب لا جرحا، لا جرحا تخدى يا شيال، راسلات لوحا وهبط عن بدايا الروس رمحا، رمحا أخاف يفوت ريح الهوى، ريح الهوى بجرحا، وصوابة 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 عليه يقوم يسعار، إيه والله وصوابة عليه يقوم يسعار. يا ويلي يا ويلي، راسك فوق الرماح، وشيبك تلعب بيه، تلعب بيه للرياء، وصوت عدوك بالسبي صاح، صاحب ذلنا مكيف بالنصار، وبالنصار مستا. إش حال هي، إش حالها، إش حالها من شافت وليها، وليها شجت جيبها، ويلي ويلي علي، مات الله مات الله
وليها فوق الرمح راسي لو راسي لو حبيل با لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبيت فوق الذابل الميادي يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واكشف غموم المغمومين، واقض حوائج المحتاجين، وأد دين المديونين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، وفك الأسراء والمسجونين، وأيد علماء الدين العاملين. مراجعنا العظام احفظهم بحفظك، أيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد.